الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 18 من دروس أصول الفقه، ومع كتاب الوجيز في أصول الفقه، والكتاب للدكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه. انتهينا، بدأنا في الفصل الثالث، والفصل الثالث فيه عدة بحوث، حيث تكلمنا في المرة السابقة على المحكوم فيه، تمام؟ واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذا الموضوع المحكوم فيه، اللي هو الحكم نفسه، الفعل، فعل المكلف. المحكوم فيه هو فعل المكلف، تمام؟ ولكن ذكرنا البداية، اليوم نتكلم بقى المحكوم فيه هو ما تعلق به خطاب الشارع، وهو لا يكون إلا فعلا إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا. أما في الحكم الوضعي فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم، وقد لا يكون فعلا له، ولكن يرجع إلى فعله كشهود رمضان الذي جعله الشارع سببا مثلا لوجوب الصيام، والصيام فعل للمكلف، والمحكوم فيه يسمى أيضا بالمحكوم به، ولكن التسمية الأولى أفضل. عبر بعض الأصوليين بالمحكوم فيه لأن الفعل هو المحكوم فيه بالوجوب أو بالمنع مثلا، وعبر بعضهم المحكوم به لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه مثلا، ويقصد به أفعال المكلفين من حيث تمام متعلقها من كون هذا الفعل واجبا وذلك حراما وذلك مباحا، بمعنى أن الله تعالى تمام يحكم على المكلف بأن يوجب عليه فعل شيء أو يحرم عليه فعل شيء آخر، فهذا الإيجاب وهذا التحريم هو ما يسمى بالمحكوم به. يقول صاحب التقرير والتحرير: التعبير عن المكلف بالمحكوم فيه أولى من التعبير عنه بالمحكوم به، تمام، كما ذكر صدر الشريعة والبيضاوي وغيرهما. طيب، لكن هذا الكلام له شروط. المبحث الأول شروط صحة التكليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه، ده هذا المبحث الأول. يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط. أي فعل يفعله الإنسان، أو أي أمر أمرنا الله به جل وعلا أو نهانا عنه، يحتاج إلى عدة شروط، تمام. أولا، أن يكون معلوما للمكلف علما تاما، تمام، حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه، فلا يصح التكليف بالمجهول. لو هو ما يعرفش كيف يصير مكلفا، تمام. ولهذا فإن التكليفات التي جاءت في القرآن مجملة كالصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وضح القرآن، وضح، فصل، بين كم ركعة، مواقيتها، مواعيدها، بيّر القرآن، تمام، أمر مجمل، بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ينفي إجمالها بما له من سلطة بيان الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها مش من عنده، ألا إنما أوتيت القرآن مثله معي. وبعدين الحديث بعدين الآية القرآنية، الأمر الإلهي، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى هو ما بينش بمزاجه ولا من عنده، تمام. يبقى السنة دي ما هي إلا تفصيل المجمل، تمام. والمراد بالعلم، إيه المراد بالعلم بقى؟ علم المكلف فعلا أو إمكان علمه بأن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به. يا إما هو بيعرف بنفسه يقرأ في الكتب ويتعلم، أو فاسأله أهل الذكر كتب العلم، يذهب لأي طالب علم لأي شيخ يعلمه، تمام، لأن يسأل أهل العلم عما كلف به، والقرينة على إمكان علمه ووجوده في دار الإسلام، لأن هذا الدار دار علم بالأحكام شيوعيها فيها، والشيوع قرينة العلم، ولهذا قال الفقهاء العلم مفترض في من هو في دار الإسلام. واحد في مصر أو واحد في السعودية أو في الجزائر أو في اليمن، دي دار إسلام ولا دار كفر؟ دول المسلمة دي دار إسلام ولا دول كفر؟
دار إسلام طبعا.
ما يجيش واحد دار إسلام، ما يجيش واحد يقول أنا إيه ما بصليش عشان أنا ما أعرفش إن في حاجة اسمها صلاة. لا، في هذه الدار مش محتاج، فيها العلماء، فيها الدعاء، فيها المساجد مقامة في كل مكان، تمام. ما تقولش أنا مش بصلي عشان مش عارف إن في حاجة اسمها صلاة، ما بزكيش عشان ما أعرفش إن في حاجة اسمها زكاة، ما بحجش عشان ما في عارف. لا، ها أنت في دار مسلمة بإمكانك أن تسأل، تذهب لأي شيخ، لأي داعية، لأي مسجد، تتعلم من المسلمين، ها. يبقى إيه؟ ما تقوليش أنا إيه في دار إسلام وأنا مش بصلي عشان أنا مش عارف إن في حاجة اسمها الصلاة، وقاعدة أو بشرب الخمر عشان ما أعرفش إن الخمر حرام، وقاعدة لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام مبنية على ما ذكرناه. في قاعدة بتقولك إيه لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام، ما ينفعش، يعني ما ينفعش في دار الإسلام تدعي أنك جاهل بالأحكام. إزاي؟ ها؟ إزاي تدعي إنك جاهل بالصلاة والصيام؟ ما بإمكانك. هل الدفع اللي هو الادعاء تدعي إنك أنت أصلاً ها أنا ما أعرفش حاجة عن الصلاة عشان كده ما صليتش؟ إزاي؟ ها هذا تفريط وتقصير منك، إنك أنت في دول مسلمة فيها الأذان، فيها إيه صلاة جمعة، فيها خطباء، مشايخ، دعاة، علماء، أزهر، ها أزهر، معاهد أزهرية، معاهد شرعية، حلقات في المساجد، ما ينفعش، تمام. يبقى هي مبنية على هذا، القاعدة دي مبنية على إيه؟ يبقى لا يصح الدفع، يعني لا يصح الادعاء بالجهل بالأحكام فيه في دار الإسلام، وهذا خلاف ما هو مقرر بالنسبة إلى دار الحرب، أي غير دار الإسلام، بخلاف إيه؟ أوروبا، أمريكا، روسيا، تمام. إذ العلم بالأحكام الشرعية غير مفترض بالنسبة لمن فيها، يعني دولك أمريكا فيها مساجد وفيها مراكز، لكن روسيا مثلا بتحارب المساجد، ها تمام، وتهدم المساجد، والصين وتحارب المسلمين، فدي إيه لها أحكام تانية بقى. شف
ذكر دار الحرب،
هي دار الحرب أي غير دار الإسلام، أي دولة كافرة بتعتبر دار إيه حرب، سواء إحنا بنحاربها الآن او ما بنحاربهاش، او في بيننا ما بينها معاهدة، او في مسالمة.
الحرب تطلق على غير الدول،
دار الحرب تطلق على غير ديار المسلمين، لكن دول العالم الاسلامي اللي هم 200 مثلا وكسر لا يقال عليه. اندونيسيا، ماليزيا، دي دولة ايه؟ اسلام، دار اسلام. لكن روسيا، لكن نيجي للدول اللي انعزلت عن روسيا زي الشيشان، اذربيجان وغيرها، دي دار اسلام، تمام، خطب حضرتك. فأي دولة مش مسلمة اسمها دار ايه؟ كفر. وبما انها دار كفر تبقى دار ايه؟ حرب.
حرب يعني حرب منهم علينا ولا علينا منهم؟
يعني يجوز لي ان اذهب اليهم لادعوهم الى الاسلام، مخيرين بين ثلاثة، ها؟ لو عندنا دولة وعندنا خليفة وعندنا شيء، ها؟ مخير بين ثلاثة، ها؟ اسلم تسلم، الجزية، او الحرب.
تطلق
زي ما فتحت
السلم،
فتطلق مجازا في وقت السلم ووقت الحرب تبقى حرب. يعني ايه دار؟ لما يكون في دولة مسلمة انا لا يمكن احارب فيها ولا اجاهد فيها ولا اقاتل فيها، فما ينفعش احارب ولا اقاتل فيها، تمام؟ فضل بحضرتك، فليه؟ لانها دار ايه؟ اسلام. ما تجيش تقول لي انا بجاهد هنا في مصر، ما تقوليش بجاهد في سيناء، ها؟ انها مش دار حرب، ما تقوليش بجاهد في سيناء، ما تجاهدش في مصر، ها؟ لا، لأن كده وتقول قتال الجيش أنت كفرت البلد، كفرت الدولة، ها؟ لكن هم أصلاً دول كافرين، لو في دولة مسلمة وفي راية جهاد مرفوعة هنغزو هذه البلاد، أسلم تسلم، ها؟ جزية أو الحرب، تمام؟ ده المقصود بإيه؟ يبقى ما فيش دولة مسمية تقول عليها دار حرب وتعلني فيها الحرب على الشعب وأهله وتقتل عساكر الغرابة أبنائنا وتقول لي دي دار حرب، ها؟ ولا اللي فعلوه مثلا الدواعش في العراق وسوريا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقاعدة إذ العلم بالأحكام الشرعية غير مفترض بالنسبة لها، بالنسبة لمن فيها، لعدم شيوع الأحكام الشرعية. دار الحرب أو دار الكفر دي بلاد الكفر أصلا العلم بالأحكام الشرعية فيها غير متوفر. يعني أوروبا برغم أن في مراكز إسلامية، واحد كان يقول لي عشان أنا عايش في أوروبا عشان أصلي فريضة جماعة، فريضة جماعة ممكن أروح لصاحبي أروح أصلي معاه في البيت على بعد فعلى بعد كام؟ على بعد 50 كيلو عشان يروح يصلي معاه العشاء وفي البيت. يبقى ده هو لو مسلم او اسلم طبيعي حيبقى تحصيل العلوم بالنسبة له ايه؟ صعب، تمام؟ بخلاف لو كان في دولة مسلمة مساجد واذانات ومعاهد تعليمية وجامعات اسلامية خد بعضك. لعدم شيوع الاحكام الشرعية فيها. ولهذا لو اسلم هناك شخص وجهل وجوب الصلاة لم يلزمه قضاؤها اذا عرف الوجوب بعد ذلك. واذا شرب الخمر جاهلا بالتحريم لا يعرفش لم يعاقب، لا يقام عليه الحد على فعله اذا رجع الى دار الاسلام. لو جاء دار الاسلام يقول لك انا كنت مسلم بس في روسيا وكنت بشرب الخمرة ما اعرفش انها حرام، تمام؟
هو انا علماني مسلم العقيدة
علماني يعني مش هيعاقب ليه؟ لا لا احنا بنتكلم على الجاهل الذي لا يعلم، كلام سلام، تمام؟ هو جاهل لا يعلم، هو كان في دورة كفر ومحدش قال له ان الخمر حرام، جاء لي دار اسلام ما قلتش انت كنت بتشرب الخمرة او شرب الخمرة في دار الاسلام مش هنعاقبه على اللي فعله هناك. جاء في الخمرة في دار الاسلام شرب خمرة، ليه بتشرب يا عم؟ ليه مالها؟ حرام، محدش قال لي ما اعرفش.
شيخ ما في الشباب اللي نشأ علمانية يوجد المركب
دي قصة تانية مش هنفصل فيها.
نشأ بجهل.
فالشاهد من الأمر ده مش إيه؟ ها؟ مش هنقيم عليه الحد. إلا لما نبدأ نقول له لا الخمرة حرام وأدلة التحريم ونعلمه بقى. بعد كده لو شرب بعد التعليم. تمام. والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية، فالقانون يعتبر إيه؟ يعتبر معلوما لدى المكلفين. إذ ما نشر بالطريقة القانونية كما لو نشر في الجريدة الرسمية ولا يشترط العلم بما به فعلا. لو جات الدولة عملت قانون جديد ونشرته في جريدة رسمية للدولة خلاص أصبحت أنت إيه؟ مطالب بأحكام هذا القانون. قرأت أنت بقى الجريدة ما قرأتهاش عرفت ترجع لك في جريدة رسمية بتصدر يوميا أنا نزلت عليها الخبر، أنت قرأت ما قرأتش ترجع لك أنت، تمام؟ لكن لو ما نزلتهوش الدولة في جريدة رسمية وأعلمت به الناس لا تعاقب به أحد، ده في القوانين الوضعية، تمام؟ ثانيا يبقى الشرط الأول أن يكون معلوما. الشرط الثاني أن يكون إيه؟ الفعل المكلف به مقدور، أي من الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها، لأن المقصود من هذا التكليف الامتثال. فإذا خرج الفعل عن قدرة المكلف المكلف وطاقته لم يتصور الامتثال به، فيكون التكليف عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم. يعني يعني النهاردة لما المولى تبارك وتعالى يكلفنا بالصلاة الله يعلم ان احنا نستطيع الصلاة، ولو اننا لا نستطيع الصلاة لما كلفنا بها، لكان التكليف بها عبثا، تمام؟ احنا مثلا ايه ما كلفنا ربنا جل وعلا بالصعود الى القمر، ده مش ده مستحيل مش مقدورنا عن بين الان، تمام؟ لكن ولهذا كل ما شرع في الشريعة الإسلامية ها هو في مقدور المكلف. كل ما قررته الشريعة الإسلامية من الأوامر أو النواهي هو في مقدورك. تاجي مثلا ودي دايما نراها عند النساء في مسألة التعدد، تمام. فاجي طالبة العلم الشرعي تقول انا ما تتجوز عليه ليه؟ انا مش قادرة، ما اقدرش اتحمل. لو ان الله جل وعلا يعلم ان المرأة لن تستطيع ان تتحمل ذلك، ما فرض التعدد، ما اباح التعدد، ما اقصد هو ليس فرضا انما مباحا، ما اباح التعدد. انتم كرجال تقولوا يا ليتو كان فرضا، ها ما تقوليش انا مش في مقدوري، انا ما استطيعش، انا ما اتحملش. لا، في مقدورك. ها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، في مقدورك. لو لم يكن في مقدورك لما فرضه الله ايه ولا والا على مر العصور. تمام. اذا كان جوزك، ايا كان جوزك ده، ها عالم، شيخ، كحول، ايا كان، تقول انا لا اقبل التعدد عليه والمشاركه فيه. عائشه عدد عليها افضل خلق الله، ها وهي عائشه صديقه، ها تزوج النبي نعم. لا، مهما اقول مش هتسخن انت، فدي احنا متاكدين فيه، مش بسخنش فيك، لاني مهما اقول انت الحكومات عندكم مسيطره، تمام. فما تقدروش. فالشاهد من الامر يعني ايه، عايزين نوصل معنى ان ما كلفنا الله بشيء الا وهو ايه في مقدورنا. طيب، ويترتب على هذا الشروط الاتيه. واحد، لا، ما هو التعدد برضو احنا بنتكلم بالنسبة للمرأة، لكن الرجل لابد ان تتوفر فيه شروط حتى يعدد. تمام. نمرة واحد، لا تكليف بالمستحيل، سواء كان المستحيل لذاته كالجمع بين النقيدين، ام كان مستحيلا ايه لغيره، وهو ما لم تجري العادة العادة بوقوعه. زي ايه؟ وان كان العقل يجوز ذلك، مثلا الطيران، يقول لك طير من غير آلة أو طيارة، هذا مستحيل. تمام. لكن ممكن واحد يقدف يديه في الهواء ويطير له مثلين ثلاثة، هذا لا يسمى مقدور، ما قدرش. فإن سنة الكون ما جلت على وجود مثل هذا الفعل، فالتكليف بالمستحيل بنوعية التكليف بما لا يطاق، ولهذا لم يأتي به الشرع. الشرع ما كلفناش بما إيه، ها بالمستحيل، ها تمام، او بما لا يطاق. ما قالش مثلا ها لشان تاكل السمك ويبقى السمك لك حلال لازم تنزل انت بنفسك البحر تجيبه، هذا مستحيل، ها تمام. فاذا الشرط الاول في المكلف، في المكلف به لا يكون ايه، ها مستحيل. الثاني، لا ده في الشرط اللي هو ايه، ان يكون ايه بمقدور الانسان. نمرة اثنين، لا تكليف بما لا يدخل تحت ارادة الانسان، كتكليفه ان يفعل الغير فعلا معينا، لان هذا لا يدخل تحت ارادة الانسان وقدرته، وكل ما يستطيع هو ان يأمر بمعروف او يأمر الغير بفعل معين. يعني انت مطالب انك تأمر ولدك بالصلاة، طيب لو تركها بعد ما بلغ ونصحته وضربته وتركها، انت غير مكلف بإجباره على الصلاة. يا بنية لا، اركب معنا نوح، قال سأعود لجبريل عليه السلام، قال لا عاصما. هل كان مكلفا نوح بأن يدخل ولده الإسلام رغم أنفه أو امرأته؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بإدخال أعمامه الذين كفروا الإسلام، بل الذي نصره 10 سنوات عما بطل؟ لم يؤمنوا بهذا الإسلام. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا تكليف بما لا تستطيع ان تعدمه. ما جايين لسه، جايين جاي هذا الكلام. ومن هذا القبيل ايضا التكليف بالامور الوجدانية والقلبية التي تستولي على النفس ولا يملك الانسان دفعها، ولهذا جاء في الحديث الشريف عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه بين أزواجه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من بعض الآخر. فالحب، أنا كنت عند واحد من يومين فبقول له: يا فلان في مصلحة، خليني في دماغك. قال لي: عم الشيخ انت هنا، انت في قلبي مش في دماغي. قلت: انا في قلبك ده غصب عنك مش بمزاجك، لان الحب انت لا تملكه. حاول تكرهني طيب، تمام؟ قلت: حاول تكرهني. قال: دي حق عندك، حق انت، دي فايدة جديدة بالنسبة لي. قلت له: اما البزنس والشغل والدنيا في راسك، فقلت: خليني في دماغك في البزنس، اما في قلبك ده مش مزاجك، ده مش بإرادتك. احيانا بيعدي عليك واحد في الشارع وما فيش كلام بينك ما بينه ولا سلام وتحبه، وواحد يعدي قدامك في الشارع وما فيش سلام ولا كلام ولا عمره الراجل اذاك ولا حتى بصلك بصة وحشة وبتكرهه. فمتجوز اكثر من امرأة تحب واحدة عن الاخرى، مش بإرادتك، ربنا مش هيعاقبك عن هذا. بتحب ولد اكثر من الاخر، مش إرادتك في اولادك، تمام؟ بتحب ولد أكثر، تحب الولد اكثر من البنت، تحب البنت اكثر من الولد، تحب البنت اكثر من اختها، مش في ارادتك. لكن اللي في ارادتك به العدل بينهم، في العطايا وفي النفقة، حتى في القبلات. لو اتنين قاعدين قدام بعض، قبلت ده قبل ده، حضنت ده حضن ده، عشان ما تجعلش بين الاولاد غيره، حتى اولادك ما تجعلش بينهم غيره في هذا، تمام؟ بعض الناس يهتم بالصغير او الاكبر منه ويهمل بقية الاولاد، يهتم بولده. ده اللي بيربي الاولاد على الحقد والغيرة والبغضاء لبعضهم بعض. ابويا رحمه الله رحمة واسعة كان لا يقرأ ولا يكتب، لكن ربانا على شيء جزاه الله عنا خير. الجناه في كتب التربية، لما قرأنا في التربية وكبرنا وجدنا امي لا يقرأ ولا يكتب، فجاء في كتب التربية كان اذا ولد لنا مولود من اخواني او اخواتي كان الوالد يهمله تماما المولود الجديد، ويهتم بالذي قبله عشان ما يكرهش اللي جاي جديد، لان اللي جاي جديد ده هياخد مكانه من مين؟ من امه، من امه، فهيجلس في حجرها ويرضع في ثديها، تمام؟ هينام في حضنها. طب اللي قبله هو اللي كان هنا، فده جاخد مكانه. فيتعوض ازاي ده؟ ان الاب يهتم باللي قبله، يعني انا تمام، يهتم باللي قبله ويحضن اللي قبله وياخد اللي قبله معاه، وما يخليش اخواته، ما كانش خلينا اللاعب الصغير المولود امام اللي قبله ابدا، اللعبه في غيابه، هو لو حب يشيله لعبه في غياب التاني. فايدة استفدتها من ابويا لما ربنا رزقني بزينب، جات فاطمة بعدها ب11 شهر فقط لا غير، تمام؟ وفطمت زينب على 7 شهور أو 6 شهور، تمام؟ فأنا بقى عملت إيه؟ احتضنت زينب، أهملت فاطمة تماما وأصبحت هي مع أمها، وأنا احتضنت زينب، نام في حضني، ها تقعد في حجري، تأكل معايا على الصينية، ورايا في الأرض، ورايا هنا في أي مكان، وأخذها معايا، ما فرقتنيش. نست فاطمة تماما. لما أحب ألاعب فاطمة، لما تكون هي برا ألاعب فاطمة وده، فاستفدت منهم. فطلعوا أبنائي، إحنا طلعنا كإخوان نحب بعضنا بعضا ونخاف بعضنا على بعض، طلعوا أولادي بنفس الطريقة، لأن أنا تعلمت بنفس الطريقة فضل الله ونته من وتعلمت من أبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. ودي عنده أشوف بيقول لك هنا إيه عنده لبها التربية.
طب الولد
جاب اخوه،
هل بابا كان ده يعمل تاثير على كبير؟ لو فرق بين 4 سنين و4 5 سنين،
نعم،
3 سنين و4 5 سنين،
مثلا كده
لازم
يدوس الاثنين. بناتك طبعا، بناتك ده لو عندك بنتين مثلا، واحده 19 واحده 18 واحده 19 واحده 20، قبلت انت قبل هذه، هتدي 5 انت هتدي 5، هتدي 10 انت 10، هتدي قلم الثاني يعطيها قلم، تمام؟ توزع في العطايا، في العطايا دي لازم انتبه. مثلا طبعا الكبير مصروفه اعلى، فانا حاطط بند للكبير مصروفه كذا والصغير مصروفه كذا، الصغار يتساووا والكبار يتساووا، تمام؟ فما تميز بين اولادك. ها
فك... سؤال ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يمر اولادك في الصلاه 7 سنين فضربوهم عليه الى بلغوا 20. فانت دلوقتي تتكلم عن نوع الاسلام، طبعا كنت بعد ما يبلغ الولد لا تجبره على دخول الاسلام او الصلاه او غيره.
لا انا انصح واوجب استمرار امر معروف، لكن عندما بلغ خلاص اصبح مكلف بهذه الاشياء.
يعني افرض حتى يبلغ،
انا نضرب فيه من 10 لحد البلوغ،
بعد البلوغ خلاص
ماليش دعوه، دعوه بيه
ننصحه بس،
لا مش ماليش دعوه بيه، يعني ايه انا مش مكلف باجباري على الصلاه. انا النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم واضربوهم على 10، تمام؟ لكن بعد السن ده هو اصبح مكلف ومسؤول، انا بقى ايه اقدم له النصايح باستمرار وامر وانهى وحث على الصلاه، ما قبلش مني ابعث له اخ، ابعث له شيخ، ابعث له صديق، المهم لا امل منه حتى يصل الى فراش الموت. طبعا طب خلي ولدك يبلغ وضربه نشوف ايه اللي هيحصل لك. ها لا ده براح. وكذلك الحديث الشريف لا تغضب، ليس المراد منه النهي عن ذات الغضب اذا تحققت موجباته، وانما النهي وايه منصب على الاسترسال في الغضب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، مش ممكن لازم اغضب، لان ده مش في مقدوري، لكن اذا غضب لا تسترسل في الغضب، شوف ايه الحاجات اللي تذهب الغضب ها واعملها. ده معنى ايه لا تغضب، ليس النهي هنا عن اصل الغضب،
على ما يترتب على الغضب،
لا لا على الاستمرار في الغضب او ما يترتب عليه، عن الاستمرار او ما يترتب عليه. شوف ال... شوف شوف اصول الفقه، اصول الفقه دي بتوسع صدرك ومداركك وفهمك اه تمام. وانما النهي منصب على الاسترسال، يعني الاستمرار في الغضب، وعلى الاندفاع في قول او فعل لا يجوزان بسبب الغضب. يبقى المقصود هنا لا تغضب حاجتين، الحاجه الاولى عدم الاستمراريه، الحاجه الثانيه عدم فعل ما تقوليش انا بسب الدين عشان كنت غضبان، لا يا حبيبي مش عذر ده. ها تمام. واحد ليه طلقت مراتك؟ قال كنت غضبان. انت راجل
تشرب خمره ليه؟ عشان انسى
الحاله اللي انا فيها. طب تشرب سجاير ليه؟ لما بغضب اولع السجاره. لا يا حبيبي مش عذر هذا، ها مش رخصه هذه، اذ عليه ان يصمت ويسكت حتى تنطفئ جمره الغضب في نفسه، كما ان على الانسان ان يتجنب عما يثير غضبه اذا عرف عن نفسه الغضب وعدم القدره على ضبطها. فكل هذه الامور باستطاعته ان يفعلها لئلا يقع فيما لا يجوز نتيجه لايه الغضب. ويلاحظ هنا ان الميول القلبيه وان كانت لا تدخل تحت التكليف كما في حب الشخص لاحدى زوجاته اكثر من الاخرى، وكحب الاب لبعض اولاده اكثر من الاخرين، الا انه يعدل بين اولاده وبين زوجتيه، وان يعطي كل ذي حق ايه حقه. ولهذا لا يجوز ان يؤثر الاب بعض اولاده بالعطية نتيجة حبه له دون الاخرين، لان في هذا الايثار احاشا للاخرين والقاء العداء بين الاخوة، ولهذا جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان النعمان بن بشير اعطى احد اولاده عطيه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. اخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير. اذا في العطايا، يعني واحد كان في سالني احد الناس حصل مشكله بينه وبين ابنه وكره ابنه، يقول ابنه ده انا معايا البيت ده انا عايز اكتب ايه حق، انا مش عايز اديه حاجه، مش عايز اورثه، بس حقه كامل هكتبه باسم ولده. قلت له ما ينفعش وما يجوزش لا لك فعل هذا، لان هو عنده اولاد اخرين، انت لو هو مات قبلك اصلا لا يرث، لكن ممكن يموت قبلك. طيب لو مات بعدك اعطيت الولد، طب وبقيت الاخرين اخوانه اخواته الزوج الزوجة حيبقى لها حق لو مات زوجها في هذا الميراث، تمام؟ الأم نفسها لو مات الولد في حياتها حيبقى لها حق في هذا إيه الميراث. فأنتوا ما ينفعش وما يصحش حتى لو حتدي حقه ها لإيه لواحد من أبنائك، خلاص. وأما الميول القلبية التي هي من الإيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله فهذه تكون واجبة على المكلف. ما تقوليش أنا مش قادر أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ينفعش ها. ما تقوليش أنا مش قادر أحب الصالحين ولا الأولياء، لا لا لا، ولا العلماء، لا 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 لا، هنا ده حب واجب مطلوب، ومطلوبا منه تحصيلها بتحصيل أسبابها. وشوف إيه الأسباب اللي تخليني أحب النبي؟ أقرأ سيرة النبي، أقرأ سيرة النبي ها، أعيش مع النبي، أعيش مع النبي، أقرأ سيرة الصالحين والعلماء، أقرأها. أنت لما بتقرأ سيرة واحد وتجده مثل في الإيه بتحبه ها. يبقى أنا لو مش لو ما عنديش أسباب محبة هذا الرجل الصالح ها مش أحبه. طيب لا، طب إيه اللي ينبغي عليه؟ ينبغي أن أسعى لتحصيل هذه الأسباب حتى أحبه، لأن الله أمرنا بموالاة المؤمنين ومحبة إيش المؤمنين، ولا يعذر في عدم تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله، لأن في عدم وجودها أو وجود أضدادها دلالة على عدم إيمانه، لأن الإيمان لا ينفك عن حب الله ورسوله، فإذا انفك كان ذلك دليلا عن عدم إيمانه. شو ممكن يكون مؤمن لا يحب الله ورسوله؟ شو ممكن أبدا بأي حال من الأحوال. الشاق من الأعمال، الخلاصة في مسألة المستحيل، منهم من يرى، بعض الفقهاء خالفوا الجمهور ورأوا أنه يجوز التكليف بالمستحيل. الجمهور العلماء يقول لك إيه؟ لا، لا يجوز التكليف بالمستحيل. بعضهم خالف جمهور العلماء وقال لك إيه؟ يجوز التكليف بإيه؟ بالمستحيل، تمام؟ ولهم في هذا رأيان. منهم من يرى أنه يجوز التكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أو لغيره، وذلك ليختبر به المكلف. ده يعني التكليف بالمهذا مستحيل لذاته أو لغيره، المقصود منه اختبار لمين؟ للمكلف. يعني إيه؟ هل يظهر منه استعداد ومحاولة لإنجاز ما كلف به فيثاب على ذلك، أو لا يظهر منه استعداد ولا محاولة فيعاقب على ذلك؟ ويقول هؤلاء إنه لو لم يكن التكليف بالمستحيل ممكنا لم يقع، مع أننا نجد أنه وقع التكليف بالمستحيل. إزاي؟ ضربوا مثل، قالوا فإن أبا جهل، ركزوا معي أنا، فإن يا أبا جهل مثلا مأمور بإيه؟ بالإيمان، ولا مش مأمور بالإيمان؟ هم الدعوة ولا مش هم الدعوة؟ تمام؟ ولكن يستحيل وقوع الإيمان منه لعلم الله أنه لن يؤمن، وعلمه الله لا يتخلف. لكن هو مطالب بالإيمان ولا طلبش الإيمان؟ النبي قال له قل لا إله إلا الله، ما قالوش قل لا إله إلا الله. عم النبي قال له قل لا إله، قال له ولا ما قالوش؟ مطالب بالإيمان مش مطالب بالإيمان، مع أنه عم النبي ونصر 10 سنين، إلا أنه عذب لأنه لم يؤمن. ها؟ تمام؟ وأجيب على هذا، رد عليهم العلماء، قال لهم يبقى بأن علم الله بأن أبا جهل لا يمنع لا يؤمن لا يمنع أن يتصور صدور الإيمان منه، لأن علم الله لم يبلغ إلى إيه؟ أبي جهل. أبي جهل ما يعرفش أن ربنا كتب عليه أنه إيه؟ لن يؤمن. هل علم أبو جهل بذلك؟ لم يعلم، تمام؟ حتى يقال إنه مكلف بالمستحيل، كما أن المقصود بالتكليف بالمستحيل هو إيه؟ أن يؤمر المكلف بما يستحيل عليه عقلا وعادة أن يقوم به. والإيمان ليس مستحيلا في حد إيه؟ إيه المقصود بالإيمان؟ إيه المقصود بالإيمان؟ إيه المقصود بالمستحيل؟ إنك أنت تفعل حاجة، الحاجة دي أصلا مش يعني إذا أقولك إيه؟ طير بلا جناحين، طير بلا طيارة، فمستحيل. لكن كونك أأمرك بالإيمان ده مستحيل؟
ليس مستحيلا.
حتى وإن كان كتب عليه إنه كفر، بدليل إن إيه؟ في خيره كتير كان كافر وايه
طامن.
يبقى الامر بالايمان ده شيء ليس من ايه من المستحيل. شوف الكلام, انت تسمع الرأي الاولان تقول ما شاء الله الاصول الفقه والفقه المقارن ده ايه. ها كان على واحد صعيدي بلدتنا يقول لك دي مدعكة, مدعكة معركة. جماعة الواد يقول لك ايه عركة, عركة كبيرة, او يقول له العرب ايه هرجة كبيرة. ها شوف جماعة الكلام الجماعة الاولين لا تقول ما شاء الله لا ناس ده الكلام. احنا لما قرأنا الرأي الرأي ده اه صح معهم حق. شوف لما بدأ الجمهور يرد عليهم والعلماء يرد عليهم لا ده غلطانين الله ده الايمان مش مستحيل اصلا. ها شوف بيفند الردود ازاي, وده الفقه ودي اصول الفقه تمام. حتى يقال انهم لان والايمان ليس مستحيلا في حد ذاته, وعلم الله بعدم وقوع الايمان لا يؤثر في وجود هذا الايمان ولا في عدمه. وغاية ما في الامر ان الله يحيط بكل ما كان وما يكون وما لا يكون, وذلك لا يسلب الفاعلين ايه اختيارهم عند ايه الفعل وعزمهم عليه. وهذا هو ما كلفوا به. ثم ان اصحاب الرأي يقولون انه يجوز التكليف بالمستحيل لذاته, ولم يثبتوا ان وقع فعلا ولم يأتوا بمثال واحد. ابو حنيفة وغيرهم او المعتزلة قالوا لهم اضربونا مثال واحد ما استطاع. امر ابو جهل بالايمان ده مش مستحيل حتى وان كان الله يعلم ايه. طيب ده النوع الاول اللي قالوا بجواز ايه المستحيل ذاته, ده النوع الاول. النوع الثاني قال ايه, ومنهم من يوافق الجمهور في انه لا يمكن التكليف بالمستحيل لذاته, ولكن يخالفون الجمهور في التكليف بالمستحيل ايه لغيره. ها اذ يرى هؤلاء انه يجوز التكليف بالمستحيل لغيره, ويرون انه وقع فعلا, ومثلوا له بان الله كلف الثقلين بالايمان ثم قال الثقلين الانس والجن وما اكثر الناس ولو حرصت ايه بمؤمنين, فتبين ان اكثر الثقلين لا يصدر منهم الايمان لعلم الله بانه لن يؤمن مع انه مكلف بالايمان. وقد ذكرنا ان علم الله لا يمنع من تصور ايمان جميع ايه الخلق. برضو الكلام ده مردود عليه بنفس الكلام ايه, علم الله لا يمنع. زي ما اقول لك ايه, جاء في موضوع عمه لما ذهبت نفسه حسرات على عمه انه مات على الكفر, ماذا قال الله لنبيه؟ انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. والخلاصة ان التكليف بالمستحيل لذاته ام لغيره في غير صورة تعلق العلم به لم يقع شرعا, وانما الخلاف في جواز التكليف به, وهذا امر نظري. قال الآمدي اجمع الكل على جواز التكليف ما علم الله انه لا يكون عقلا وعلى وقوعه شرعا كالتكليف بالايمان لمن علم الله انه لن يؤمن كأبي جهل, خلافا لبعض الثانوية اي الذين يقولون بإلهين اثنين. وبعد ان تكلمنا عن التكليف المستحيل وبينا ان الجمهور لا يرى انه لا يمكن ذلك, ننتقل الان الى الكلام على التكليف بما يشق على المكلف. الشاق من الاعمال, هل الله كلفنا بالشاق من الاعمال؟ هذا ما سوف نفصل فيه ان شاء الله في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.